السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما وبدا. فهذا هو المجلس السادس من شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. واليوم هو الأحد 22 من شهر الله المحرم من عام 1446 من الهجرة. وكنا قد وقفنا عند الحديث العزيز أو النوع الثالث في كلام الحافظ ابن حجر عن خبر الآحاد وهو العزيز. قال ابن حجر رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب. وكلها سوى الأول آحاد، لأن الأول متواتر وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، أي نحتاج أن نبحث عن أحوال الرواة في خبر الآحاد مستفيض أو مشهور وعزيز وغريب. أما الأول فشهرته تغني عن هذا، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أو لا. فالأول الفرض المطلق، والثاني الفرض النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليها ويقل إطلاق الفردية عليه. كنا وقفنا عند النوع الثالث وهو الثاني في العزيز. الأول متواتر، الثاني المشهور أو المستفيض، الثالث العزيز وهو النوع الثاني من أنواع خبر الأحاد. النوع الثالث ما كان محصورا باثنين فحسب، فقط يعني براويين فقط، وهو ما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالعزيز هو ما يرويه اثنان من الرواه فحسب، وهذا هو اختيار الحافظ ابن حجر، وهذا اصطلاح خاص بابن حجر لم يسبق إليه. فإن زادوا على ذلك ولم يبلغوا حد التواتر، أي لم يصلوا إلى حد التواتر، سمي الحديث مشهورا. الحافظ ابن حجر خالف ابن منده في هذا، وابن منده تابع في هذا الباب من صنفوا في علوم الرواية قبل عصر الحافظ ابن حجر، يعني مثلا كابن طاهر المقدسي في شروط الأئمة الخمسة، وطبعا ابن الخلعيد، ابن كثير العراقي النووي، وأيضا ابن الصلاح رحمة الله على الأئمة. فرأوا هؤلاء جميعا حديث العزيز هو الذي يرويه اثنان أو ثلاثة من الرواه، وأن ما رواه جماعة من الرواه يزيد على هذا العدد يدخل في باب الإيه أو في نوع المشهور. اعتمد هذا الاختيار من ألف في أصول علوم الحديث. وجاء الحافظ ابن حجر فقيد العزيز باثنين، وهذا اصطلاح خاص به كما ذكرنا. طبعا هي مسألة اجتهادية عند أهل العلم وعند أهل الصنعة الحديثية، يجتهد في هذا الباب كحال أي علم من العلوم، أي علم لا سيما علوم الآلات، أصحاب هذا العلم يجتهدون في بيان أحوال أو قوانين وضوابط وقواعد هذا العلم، ويذكرون تعريفات لهذا العلم، وهذا العلم دائما وأبدا في تطور حتى تستقر أصول هذا العلم ويتداول وينتشر في الآفاق. فكل العلوم هكذا. الحافظ ابن حجر كان في فترة زمنية علوم الحديث مزدهرة وكان لها شأن، وكان الأمر بالنسبة لعلوم الرواية أو علوم الحديث أو علم أصول الحديث يكاد يكون الأمر أغلق في وضع قواعد لهذا العلم، قد حسمت القضية وانتهت أصلا. ولكن دائما وأبدا العلماء عندهم في هذا الباب يعني فسحة، إن كان هناك من يدخل في هذا العلم ما يضاف به لهذا العلم، ويجدون أن هذا العلم العظيم يأتي من يكمل التوضيح والبيان بشرط ألا يخرج عن قواعد أهله وعن أصوله. يعني كل علم له أصحابه وكل فن له رجاله، فلو أنه كتب وفق قانون أهل الفن فأهلا ومرحبا. حتى أنهم من إنصافهم، وأعني أهل الحديث، من إنصاف أهل الحديث أنهم كانوا يقبلون أحيانا كلام الأصوليين وكلام الفقهاء في بعض مسائل علوم الحديث، وإن شئت فقل يقبلون من ليس من المتخصصين في علوم الحديث وإن كان له شأن في هذا الباب. يعني من الأمور التي ربما يستغربها البعض أن ابن الصلاح عليه رحمة الله، وهو إمام كبير ومعلوم يعني عند أهل العلم، لكن الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله مع يعني فضله ومع جلالته ومع نبله ومع سيرته العطرة، وقد يعني أسهب العلماء في ذكر ترجمته، صلاح تقي الدين أبو عمرو ابن الصلاح المعروف بالشهرزوري، تمام، هو شافعي المذهب وولد في العام 77 بعد 500، ودرس على يد والده، اشتغل بقى يعني بالعلم وبتحصيله بالموصل فترة، وسمع من أئمة كثر، ورحل إلى البلاد، إلى بلاد كثيرة، واشتغل بالتدريس والفتوى وجمع وألف وصنف، وكان من كبار الأئمة في زمانه، وحدث عنه كثير من العلماء، وكثير منهم أثنى عليه وعلى جهوده ووصفوه بالورع وأنه وافر العقل وحسن، وهو يعني حسن السمت، متبحر في الأصول والفروع، وأصبح إمام وأجهد نفسه في الطاعة والعبادة، وكان من الأفراد في بابه، وكان ذا جلالة عجيبة كما ذكر الذهبي، وكان له وقار وهيبة وفصاحة وعلم، وكان من الأئمة الكبار، وله فتاوى متعددة، وهو شافعي المذهب، وهو شافعي المذهب، وقد توفي في العام 43 بعد 643 هجرية. وطبعا سمع منه كتاب علوم الحديث عدد كبير. ابن الصلاح هذا الذي حدثتكم عنه الآن في كليمات معدودة، هذا الإمام لم يكن منشغلا برواية علوم الحديث، يعني لا يوصف بالمحدث على رسم المحدث كما كان الكبار في الطبقات الأولى، ولكنه خدم علوم الحديث أفضل ما يكون، وصنف فيه كتاب يدل على غزارة علمه وعلى تبحره وعلى حسن تصنيفه وعلى جودة عقله وفهمه، لكن ليس من المشتغلين بعلوم الرواية وبيان العلل والحكم عليها، ولكن كان له شأن عظيم في الفتوى. ولا ننفي أنه في أصول علوم الرواية له باع كبير وشهد له القاصي والداني، لكن ليس كالحافظ ابن حجر مثلا وإن كان جاء بعده، وليس كمن سبقه، يعني ليس كالحاكم مثلا النيسابوري. يعني الحاكم صنف في علوم الرواية معرفة علوم الحديث، وله كتب مسندة، وله تعليقات رائقة وأحكام على الأخبار والعلل، دون النظر أن لا أناقش الآن هل يعني الحاكم عليه رحمة الله يوافق أو يخالف. لا شك أن الحاكم له أو عليه استدراكات كبيرة في كتاب المستدرك، لكن هذا لا ينفي أنه كان من الأفراد في بابه أو في علمه الذي يحمله، لا سيما في وقته رحمة الله على الجميع. الحديث العزيز، ما أخذ هذا الحديث؟ يعني دائما لو قلنا العزيز يقول لك ده شيء عزيز، شيء عزيز، عزيز يعني نادر، نادر وقليل، نادر وقليل، تمام؟ يعني لما تيجي تتكلم عن الحديث العزيز لابد أن تنظر إلى المعنى المفهوم من حيث اللغة، لكن احذر أن تجعل تعريف العزيز من حيث اللغة هو الحكم على هذا اللون أو هذا النوع من حيث الاصطلاح. اللغة لها دور في فهم أصول علم الحديث لا شك في ذلك، أو أي علم من العلوم يقول لك التعريف اللغوي والاصطلاح ده شيء رائع بلا شك ونافع بلا ريب، لكن إياك أن تجعل التعريف الاصطلاحي، عفوا تعريف اللغة هو الحكم على التعريف الاصطلاحي. تقول لي برضو عايز أفهم أكتر، أقول لك يعني الخلاصة فهم الحديث العزيز لابد أن يكون بفهم علماء الحديث وليس بفهم علماء اللغة، لأن الحديث في اللغة كما قلنا من عزة الشيء وندرته، كما يقال عز يعز الشيء، فهو كما يقال صفة مشبهة، قل وندر هذا الشيء، تمام؟ والبعض يقول عز أي قوي واشتد، وقيل عنه عزيز إما لقلة وجوده وندرته وإما لقوته، تمام، بمجيئه من طريق آخر يؤيده. لكن في الاصطلاح كما قلنا لا يقل روايته عن اثنين في جميع طبقات السند كما قال بعض أهل العلم. لما تنظر للتعريف الحديث العزيز وكلام الحافظ ابن حجر فيه وأنه يرويه في حد بقى إيه مش فاهم، معلش مش كل الرسائل فيها حد بيبعت، مش كل الرسائل بنظر فيها، بس ايه سبق لسان فيه مش فاهم الحديث بسبق لسان العزيز مش فاهم ايه سبق لسان ايه يعني. طبعا احيانا لما بشوف الرسائل مش كل الرسائل بشوف الحقيقة، البعض احيانا بيكتب بعض التعليقات كده الحديث في اللغة هو من لا الحديث العزيز لا سقطت في سقط هنا كلمة الحديث العزيز يعني أو النوع العزيز يعني. طيب طبعا العلماء كما قلنا لهم تعريف له، والحافظ خالف ما يروه اثنان مروافة حسب، ده اختيار الحافظ ابن حجر. أما غيره فقال إن العزيز هو اثنين أو ثلاثة، فلم يفصلوه عن المشهور في بعض الصور، وكما قال البيقوني عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني برضو جعلوها راويان أو أكثر. يعني مثلا حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه أنس بن مالك عن قتادة. طبعا ورواه عن أنس، يعني رواه عن أنس بن مالك قتادة، ورواه أيضا عبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبته وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. يعني هو ممكن يكون عزيز في بعض طبقات السند مش في كل السند، تمام. وبرضو أرجع وأقول دي مسألة اجتهادية عند أهل العلم، تمام، بمعنى إن الأصل هو توافر أو تحقيق قانون قبول الرواية عند أهل الحديث. سواء بقى أنت هتحكم على هذا الخبر إنه عزيز أو مشهور أو إلى آخره، لكن أهم شيء أن يكون الحديث توافرت فيه شروط الصحة من اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. خلاص؟ وبعض الناس أحيانا بيتعنت في بعض المسائل الاصطلاحية بطريقة في منتهى العجب. يعني مثلا من الأشياء الغريبة اللي بعض الناس أقام عليها الدنيا ولم تقعد عنده. ليه؟ بيتكلم عن الحديث المنكر والشاذ. خلاص؟ ماشي، ايه المطلوب؟ قال لك ان المنكر ده مرتبط برواية الضعيف. طيب وبعدين؟ قال لك الشاذ مخالفة الثقة لمن اوثق. ماشي، طبعا كل دي كلام، يعني كل دي تعريفات ايه؟ رؤوس اقلام يعني. لكن كل عبارة من دول لها دلالة ولها تعريف عند اهل الصنعة يعني الحديثية. طب عايز ايه؟ قال لك اصل البعض بيقول ما فيش فرق بين الشاذ والمنكر. وازاي الكلام ده؟ ده في فرق. وعمل رسالة طويلة وبدأ يشدد وبدأ كذا. برضو عايز تقول ايه يعني؟ يعني في النهاية قال لك لا، الشاذ حاجة والمنكر حاجة. طيب كلاهما مردود، كلاهما مردود، وكلاهما من أخطاء الرواة. أنا شخصيا عندي قناعة كاملة إن الحديث المنكر طبعا اللي البعض جعله من أخطاء الضعفاء، أنا عندي قناعة كاملة إن المنكر يقع في حديث الثقات والضعفاء مش الضعفاء فقط. وبيني وبين هؤلاء المعترضين على هذا الكلام أحكام الأئمة عندما يقول هذا منكر من حديث شعب، وهذا منكر من حديث مالك، وهذا منكر من حديث مثلا مثلا ابن علية، وهذا منكر من حديث فلان، وهذا منكر من حديث سفيان بن عيينة، وهذا منكر من حديث سفيان الثوري. الله، طب دول أئمة، دول جبال العلم أصلا، حفاظ الأمة الأكابر، كلهم على قبة الحفظ، تمام. بس ما كانش في هذا التعنت عند هؤلاء الكبار في الحكم. خلاص هو منكر يعني خطأ، وطبعا المنكر لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. ولذلك ايه الخلل اللي وقع في من يحكمون على الاخبار ويقوون الاخبار بمجموع الطرق؟ يقول لك يبقى الحديث كل طريق شديد الضعف، يقول لك وهو حديث الحسن بمجموع الطرق. لا، هي مش كده، ما بتحسبش كده. لأن لما يكون عندك طريق والعلماء يقولون نصا وأخطأ فيه فلان، خلاص الطريق ده مش معانا، لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. الرواية خطأ أصلا، هتستفيد بها إزاي؟ هي خطأ. إنما إمتى تقول بقى هذا الحديث يتقوى بجميع الطرق والطرق يقوي بعضها بعضا؟ لما تقف فقط على كلام أهل العلم في حال الراوي اللي هو الضبط، مش العدالة، الضبط. يعني مثلا يقول هذا الراوي ضعيف، يعني لما عرضوا مرويات هذا الضعيف على غيره من أهل الحفظ والضبط والإتقان وأهل الثقة، وجدوا أن الأغلب من رواياته مخالفة الثقات. وطبعا الضعيف دركات، هتلاقي بقى عندك حاجات تقدح بقى كثيرة في الضبط، فحش الغلط، كثرة المخالفة، كثرة الوهم، الغفلة، سوء الحفظ، هتلاقي أشياء كثيرة. دي اسمها قوادح الضبط، قوادح الضبط. الراوي ما بيكونش خلاص يعني وصل للقمة، لكن عنده خلل في ضبطه. فعندهم ميزان، مش هقول لك بقى ميزان من ذهب أشد من ذلك بكثير. الهفوة بس عند الراوي تلاقي علامة استفهام على طول على الراوي، تمام. فعندك الراوي الضعيف، لو وقفت إن العلماء قالوا هذا الراوي ضعيف فقط، مثلا خالف الثقات في بعض مروياته، فيه ضعف، له أوهام كذا، يبقى لم ينص العلماء نصا على خطئه في هذه الرواية بعينها. يبقى كل ما وقفنا عليه هو التضعيف العام للراوي. أقول طيب، طالما العلماء لم ينصوا على هذه الرواية بعينها أنها خطأ، أنها مردودة، أو أن الراوي أخطأ فيها، يبقى إذن لو جاء الحديث من طريق آخر عن راو ضعيف أيضا أو فيه ضعف مقارب سواء قل أو زاد، بشرط أن لا يدخل في الدركات التي ترد بها الرواية كالبطلان أو الوضع أو إلى آخره يعني، تمام، يبقى إذن يقوي بعضها بعضا. إنما رواية العلماء يقولون وأخطأ فلان في الرواية، الله، طب أخطأ أنت، الرواية خطأ، الرواية خطأ، كيف تقوي حديث أصلا والعلماء نصوا على خطأ الرواية؟ أنا مش هقول دي جرأة، لكن أقول هذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر من الأفاضل المشتغلين بعلم الحديث، والحمد لله الخير موجود في الأمة وفي أكابر، تمام، ونسأل الله أن يرحم من مات من أئمة الصنعة وأن يبارك في أعمار من عاش. وارد جدا أن الإمام يكون عنده فهم معين للمسألة، لكن هذا الفهم لابد أن يقاس ويوزن على صنيع العلماء. دي مسألة في غاية الأهمية. وهنا فايدة كده سريعة، بعض الناس اللي أحيانا يتكلم في بعض أحاديث البخاري بسبب ضعف الرواة، دي من الحاجات اللي بتستفز الإنسان جدا، لأنه يغفل اختيار البخاري، يغفل اختيار الإمام البخاري. الإمام البخاري إمام مجتهد مطلق، وكان من أئمة الصنعة وعلى رأسها في زمانه مع كوكبة من الأكابر، وشهد له القاصي والداني بالحفظ والفهم والفقه وجودة الذهن، كل صفة يحتاجها المحدث كانت عند البخاري. عايز تقول اللي انت عايز تقوله قوله، ماهر في كل شيء حتى في الجهاد، لو مسك كده 10 أسهم 10 على 10 زي الشافعي كده، لما دول كان حياتهم كلهم علم وجهاد. إذا تكونوا فاكرين إن الناس دي كانوا قافلين على نفسهم في 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 بيت ويصنفون الكتب وفقط، ده كل حركة وسكن لهم لو أنت دورت في حياة هؤلاء الأكابر لابد أن تجد أن لهم شأن عجيب وحال عجيب. والله لو ما فيش جهاد مباشر مع العدو، هم يرابطون على الثغور. البخاري كان يرابط على الثغور، وانا قلت الكلام ده في ترجمة البخاري لو انتوا فاكرين، يعني الناس اللي بتتابع معانا، كان يرابط على الثغور. شوف بقى الامام الشافعي كان كذلك، تمام، لو اديته كده 10 أسهم 10 من 10 ما يفيش سهم منه يفلت، يصيب كبد المرمى على طول، تمام، يصيب الهدف في كبد الهدف، لا يخطئ ابدا. الامام شيخ الاسلام، ارجع بقى شوف شيخ الاسلام بعدهم ب4 قرون ولا 5 قرون، شيخ الاسلام ابن تيميه في موقعه مرج الصفر في الحرب مع المغول قال لقائد الجدن ضعني في موضع الموت، تمام. وتيجي ناس في زماننا لو سمع مواء الهره لزحف على بطنه، يقول لك هو ابن تيميه ده مش عارف له فتاوى ولا مش عارف. فتاوى مين يا ابن؟ روح حجز في مصحة وريحنا من القرف بتاعك ده. ابن تيمية مين اللي لو قال ولو عاد؟ هو انت اصلا تصل لشراك نعله؟ انت لو شعر في 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 لو شعر علقت بنعل ابن تيمية فقط كنا هنبص لكلامك، انت حتى دي خسارة فيك. فيطلع السفلة او راجل احايمق جهول يتكلم عن شيخ الاسلام تيمية وابن القيم وبيحاكم ابن تيمية، واحد ما بعرفش يتوضى بيحاكم ابن تيمية، ما بيصليش. اغلب اللي بيطلعوا، احنا عارفين الكلام ده في الفضائيات، اغلب اللي بيطلعوا في القنوات دي ممن يسمون بالتنويريين من المخربين المفسدين في الارض، اغلبهم جهله وما بيصلوش اصلا، وده بشهاده من خلطوهم انهم اصلا لا يعظمون اركان الاسلام. دول جايين يتكلموا في ائمه الاسلام ولا يعرفوا حاجه. مهم، فانا عايز اقول نظره طالب الحديث لعلوم الحديث لابد أن تكون مرتبطة بفهم أهل العلم للمصطلحات. ما تجيش بقى تقول لي طيب يعني، طيب انت بتقول لي الشاذ والمنكر، كنت انا بتكلم مش ناسي ان الناس اللي اقاموا الدنيا ولم يقعدوها على مساله الشاذ والمنكر، تمام؟ اولا كلاهما مردود خلاص، والنكاره تقع في احاديث الثقات وفي احاديث الضعفاء، وكذلك الشذوذ. لكن هقول لك حاجه عشان اريح البعض اللي المساله دي بتؤرقه. ممكن يقول المنكر يقع في الضعفاء ليه؟ لانه متوقع من الراوي الضعيف. راوي ضعيف عنده خلل في الضبط، تمام، سواء ضبط الصدر او ضبط الكتاب، والراوي طبعا حتى ياخذ صفه الضابط لابد ان يكون حازم القلب. اذا سمع الروايه من شيخه او قرا على شيخه ضبط هذا الحفظ حتى اذا طلب منه اداه كما سمع، سواء قيده في كتاب او حفظه في صدره، تمام. وقلنا بقى ان لابد ان يعني تنتفي قوادح الضبط حتى يكون الراوي مؤهل للحديث بحديث رسول الله. اما العداله فدي مساله منتهيه مشتركه بين الثقه وايه والضعيف. العداله اتكلمنا عنها طبعا، وهياتي الكلام بالتفصيل في شرح الحديث الصحيح، تمام. هتلاقي بقى من قوادحها الكذب، تهمه بالكذب، الجهاله، خوارم المروءه، تمام. دي كلها قوادح تقدح في عداله الراوي، تقدح في عداله الفسق طبعا، المجاهره بالمعصيه. العلماء كان عندهم ميزان دقيق جدا، دقيق جدا في تقييم الرواه، فيش مجاملات. ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام، فيش حاجه اسمها تجامل الراوي. وانا ضربت لكم امثله قبل كده بكلام علي بن نديني في أبيه، وكلام يحيى بن معين في أقرب المقربين إليه من الرواه، ولم يهاب هؤلاء الأئمة من تكلموا فيهم لأجل ما بينهم من رحم أو صلة، لأن المسألة مسألة الدين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وده اللي حرق قلوب أعداء الأمة، تمام، زي الجماعه اللي احنا بنتكلم عنهم اللي يسمون زورا وبهتانا وكذبا بالتنويريين، اللي حرق قلوبهم عندك علم ما يخرش الميه. ده مرجوليوس الكافر المستشرق الصليبي قال فليفخر المسلمون بعلم حديثهم. يعني دي طبعا عشان تحرق قلوبكم اكتر، يعني ده اصلا هي كده، هو بيتغيظ منكم، قل موتوا بغيظكم. علم عظيم، علم كبير، فيش أمة من الأمم تقترب منا. الانقطاع في روايات الأمم بيصل بال 500-600 سنة بين الراوي وبين من روى عنه. احنا عندنا ما فيش الكلام ده، انت بس لو غفلت كده في المجلس على طول اكتبها عليك، تعالى تطلع بقى تحدث وتشيل بقى حدثنا وأخبارنا وتقول عن لك، تعالى هنا، ده انت نمت في من الموضع الفلاني للموضع الفلاني. بتترجم بقى في ايه؟ ان الرواه يذكرون ان فلان لم يسمع من فلان هذا الحديث، تمام. وخلي بالك لما يقول فلان لم يسمع من فلان، ممكن يكون لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، مش سماع مطلق، مش انه ما سمعش منه اصلا. برضو دي من الحاجات اللي بتورط فيها البعض، تمام. فاللي عايز اقوله، هنرجع تاني بقى للنقطه بتاعتنا، الناس اللي بتقوم الدنيا، تمام، يقوم ولا يقعد لاجل هذه المساله. يقول لك في مساله في علوم الحديث اختلاف في العلماء في هذا الباب، ايه تاثيره؟ هي الروايه كده كده مردوده، شاذه منكره مردوده، ايه مشكلتك انت بقى؟ لا هو اي اصل في طب هقول لك حاجه، تعرف الحديث الصحيح ايه هو؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. جميل، برضو عايز تقول ايه؟ قال لك ان كده عندنا اتصال السند، عداله الرواه، ضبط الرواه، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلم. طب ليه نص على الشذوذ؟ ليه ما قالش النكاره؟ تمام، هقول لك ببساطه، عشان المعنى ده اللي هم ذكروا فيه الشذوذ، ان الراوي اللي هو المفترض على قول الـ من فرقوا بين الشاذ والمنكر، وجدوا ان روايه الشاذ تقع في احاديث الثقات، فان كانت في احاديث الثقات مردوده ولا بد ان تنتفي فقطعا في احاديث الضعفاء من باب اولى، فالمنكر لا يذكر. ها هنا واحد برضه هيقول لك الله، طب مش الشذوذ ده عله؟ بيذكروها ليه؟ طب ما كان من غير عله وخلاص، ما الشذوذ عله. برضو هقول لك لقطة ومش هكمل لك، لأن التفصيل هيجي إن شاء الله في إيه الكلام الصحيح. لقطة واحدة ده من باب إفراد الخاص عن العام. من باب إيه؟ إفراد الخاص عن العام لمزيد من الاهتمام. خلاص؟ يعني أنت لما تفرد الخاص عن العام هناك عناية بهذا الخاص. زي مثلا ايه؟ مثلا عندك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. الله، تم. المرأة من الدنيا، المرأة من الدنيا. طب ليه افردت المرأة؟ لخطورة دور المرأة، لخطورة دور المرأة. دي مسألة مهمة جدا، فأفرد ذكر المرأة، تمام، في هذا الايه، في هذا الباب. طيب عندنا حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، وفي رواية وعن شبابه. طب ما هو الشباب من العمر، يعني الشباب من العمر، تمام، لكن جاء النص على الشباب لخطورة هذه المرحلة في حياة الإنسان، مرحلة الفتوة والشباب، فهي مرحلة فارقة وفاصلة في حياته، تمام. فأنا بعتبر أن في إحداث أزمات وهي أصلا مش أزمات. يعني لو عدنا لكلام العلماء هتلاقي الدنيا سهلة جدا جدا. طب أقول لك مثال تاني، طبعا كل دي إشارات لكن تفصلها في كل مثال في موضعه. مثلا الكلام عن الحديث الحسن، وتجد يعني الكلام عن الحسن وتعريف الحسن، والحسن ينقسم إلى قسمين، وكلام العلماء في الحسن وإلى آخره. طيب إيه المشكلة برضو عندكم؟ يقول لك والله انت عارف تعريف حس الحسن، هو الحسن ده يعني هل يدخل في 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 الصحيح ولا في الضعيف؟ تمام، يعني هل الحسن هو ادنى درجات الصحه ولا اول درجات الضعف؟ بعض الناس بيطرح السؤال ده، بيطرح هذا السؤال. طيب والحسن عند العلماء له الوان، اما ان يكون حسن الحسن اللفظي، واما يكون حسن الاصطلاح، تمام، اما يكون حسن لفظي او اصطلاح. خلاص، طيب ماشي، برضو المطلوب يعني قال لك احنا عايزين برضو نفهم قضية الحسن والتفصيل فيها، لان الحسن الذي ورد على لسان العلماء وورد في كتبهم ليس دائما ينطبق عليه المعنى الاصطلاح. طيب اولا فعلا الحسن ورد في كلام الشافعي، ورد في كلام البخاري، ورد في كلام الامام احمد رحمه الله على الجميع، وعن جماعه من العلماء، تمام، وورد طبعا في كلام الامام مالك. خلاص، وبعد ذلك وايه الحسن بيحمل معنى القوه الروايه او استحسان اللفظ، استحسان المعنى، وقد يحمل المعنى الاصطلاحي، وده عند المتأخرين، تمام، لا سيما وانت جاي بقى من طبقة ابن الصلاح وانت نازل. خلاص، طيب لما تنظر إلى هذه المسألة وتتدبر وتتأمل تجد أن هذه القضية في الغالب لو فتشت لم يتعرض لها بهذا التفصيل إلا ابن الصلاح بس. قبل كده لم توجد أي مشكلة في تعريف حس الحسن خالص، ما كانتش موجودة، ولا عندهم أزمة في هذا الباب أصلا. لو كانت القضية فيها مشكلة لظهرت من زمن الترمذي، ولا تكلم العلماء في تعريف الترمذي للحديث الحسن، تمام، ولا أنكروا عليه هذا الأمر. خلاص، لأن المسألة عند العلماء لا سيما في التعريفات دي مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لهم، ما كانش زي ما قلت لكم كده ما يفوتش الهوى، ما يفوتش الهوى، اي شيء عندهم كانوا يقفوا عنده ويتكلموا ويناقشوا ويصنفوا الكتب. يعني اياك ان تظن ان العلماء من الممكن ان يمرر بعضهم لبعض، ما فيش الكلام ده عند الائمه، خالص، الكلام ده غير موجود بالمره، غير موجود. تمام؟ ففي زمن الامام الامام الترمذي لم يوجد من تعرض له اصلا ومن وقف له في تعريفه. الامام الترمذي ذكر في الكلام عن الحديث الحسن انه لا يكون في اسناده ما يتهم بالكذب. تمام؟ ادي شرط. قال لك وايه كمان؟ ولا يكون شاذا. لكن الشاذ اهو، ولا يكون شاذا. طبعا لا يكون شاذا، لا يكون هناك مخالفه. تمام؟ من الراوي اذا روى حديثا معينا يشترط الا يكون هذا الراوي شديد الضعف، ده قول البعض اهل العلم. تمام؟ والا يخالف غيره من الثقات، لانه لو خالف غيره من الثقات يكون حديث شاذا، ده برضو كلام لبعض اهل العلم. وزي ما قلنا شاذ منكر، لكن نص الترمذي هنا على الشذوذ دليل ان المصطلح مألوف عند العلماء. طب شوف كده احكام الترمذي على احاديث الثقات بالنكاره في سؤاله للامام البخاري. ما هو انت هتتكلم بقى، هنقول لك ارجع لصنيع الامام وانظر الى فهم الامام، ما تجيش تقف عند الكلمه هنا ومش عايز تتحرك. لا اتحرك، فك شويه، العلم مش عايز الجمود ده، اتحرك كده وفتش في الكتب وانظر. تمام؟ احكام الترمذي على الروايه بالنكاره كم منها ورد في احاديث الثقات وكم منها ورد في احاديث الضعفاء؟ انا مش عايزكم تملوا من اللي احنا بنقوله، الكلام ده مهم والله. احنا من زمان واحنا غلمان صغار واحنا كنا لسه بندرس هذا العلم بعدما اذن لنا من شيوخنا، كنا لسه طلبه في الجامعه، كان نوصى دائما وصيه من شيوخنا، لابد ان تطيل النفس في الشرح، تطيل النفس عشان يحدث للطالب تصور، ما يبقاش قاعد قدامك يلا بقى هات بقى الايه، زي الناس اللي بيشرحوا الالفيات كده، اقول لك هات لي كده ايه الفيه الامام السيوطي. تمام؟ هنشرح ايه الفيه السيوطي. طيب جميل، يعني في الحديث انا استغرب والله يا اخوانا ان الشرح يعني رؤوس اقلام، رؤوس اقلام يعني عمال يفك معاني. تبدأ انا مش قادر افهم الانسان ده في يوم من الايام ممكن يتصدى لتعليم العلم ده ازاي، يعني كيف يتصدى لتعليم هذا العلم، كيف يتصدى لفهم هذا العلم، هو عنده مشكلة اصلا، هو نفسه عنده مشكلة في هذا الباب، فكيف يتصدى له؟ لا، المسألة مش بهذه البساطة كما تصور البعض، المسألة مش سهلة، العلم عايز تصور، فلا تتعجل، لا تتعجل. علم الحديث علم مهم وخطير، وكنا بنقول دايما كل الهجمات التتارية الحديثة والمغول الجدد يدخلون إلى الشرع من خلال علوم الحديث عشان يقعد ينتقد في الرواة ويعترض على الرواة، وهم بهذه الطريقة يكملوا طريقة الروافض قاتلهم الله وطهر الله البلاد والعبادة من شرهم، لأن الروافض دول جبناء خونة يتحالفوا مع الشيطان ضد أهل السنة، تاريخ أسود ضد أهل السنة، تلاقي دايما يحط إيده في إيد اليهودي النصراني المجوسي الهندوسي، ما هم قلوبهم محروقة ليه؟ عشان عمر فتح بلاد فارس، دول أحفاد الذي أحفاد عباد النار اللي كانوا يعبدون النار، طلع منهم السلالة دي اللي هي إيران الدولة المجرمة المارقة، مسدس الصوت اللي بتلعب سياسة الآن بدعوة مناصرة القضية الفلسطينية، كذبة لا يعرفوا شيئا عن قضية فلسطين وعمرهم ما هيدعموها الدعم الكامل، هم بس كلها لعب لهم مآرب في المنطقة، وطبعا مصر زي ما يقولوا كده ستخرج من أعينهم، يدخلوا بقى على الناس محبة آل البيت وتعظيم آل البيت والكلام ده وعاطفة الشعب المصري حتى يصلوا إلى مرادهم، ولن يمكنوا بإذن الله، رضي الله عن صلاح الدين ورحمة الله عليه الذي حول مصر في فترة كان المد الرافضي متأصل حولها إلى سنية، مش حول بقى ده المسجد الأزهر الجامع الأزهر حوله إلى المذهب السني بعدما أسسه الروافض لأجل أغراض خبيثة ناصر التشيع، لكن على مين؟ أهل السنة لما بيفيقوا لا يقف أمامهم أحد، عشان تكون عارف. اوعى تفتكر إن تاريخ الأمة ينحصر في الكام سنة اللي أنت عايدهم دول، وإن كده الدنيا ضاعت بقى وبتاع والقضية راحت. انسى، تاريخ لن ينسى، ونصر الله قادم لعباده ولأوليائه، ابشروا. فاللي عايز أقوله، عندك الحديث الحسن في زمن الحافظ ابن الصلاح هو الذي فجر هذه القضية. لم تكن هناك مشكلة قديما، لأن الحسن ضد القبيح، يعني وهو رجع إلى ما تميل إليه النفس وتشتهيه، إما عقلا أو حسا أو حتى هوا، وقد تختلف معايير استحسان الشيء بين الناس. ممكن حضرتك تنظر إلى المعيار بصورة وغيرك ينظر بصورة أخرى، تمام؟ حتى إن الراغب الأصفهاني لما تكلم عن الحسن قال لك ده عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه، وده مستحسن من جهة العقل، ومستحسن من جهة الهوى، ومستحسن من جهة الحس، تمام؟ عايز يقول كده يعني. إنما في الاصطلاح ده قصة أخرى، تمام؟ يقول لك آه هو زي الحديث الصحيح بس ما اتصل سنده بنقل العدل، ها، خفيف الضبط، مش تم الضبط بقى، خفيف الضبط، تمام؟ الإمام الذهبي بقى خلي بالك ما تقولش بقى عن مثله، ما هو لو هو خفيف الضبط في 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 راوي واحد خفيف الضبط، تمام، ده يجعله في طبقة الحسن، ولو خفة الضبط تكررت في الإسناد ربما يصل لحد الضعف، والضعف الشديد كمان. فدي مسألة فيها تفصيل. الإمام الذهبي لأن في تعريفات كتير للحسن قفلها عليك، قال لك بص بقى في المقيضة: لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها فأنا على إياس من ذلك. رايح نفسك بقى، الذهبي قفلها لك ضبة ومفتاح، قال لك كده: لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها فأنا على إياس من ذلك. طب ده مقام صعب، كما قال الطيبي: اعلم أن هذا المقام مقام صعب مرتقاه وعقبة كؤود. دي مسألة مش سهلة، لأن اصطلاحات أهل الصنعة دي مسألة مش هينة. المتأخرون من أهل العلم استقر على أن الحسن وسط بين الصح والضعيف، أنا أميل أنه أدنى درجات الصحة وليس أول درجات الضعف. ومش هندخل برضو في عراك ليه؟ لأن المسألة هي إعمال القانون، فما تشغلش بالك. زي ما قلت لكم كده، القضية المثارة متواتر وأحاد، التقسيم ده ملوش علاقة بكلام المحدثين أصلا، ولم يرد في كلامهم إلا نقلا عمن تكلموا فيه. ومن أوائل من تكلموا تكلم سيدنا الإمام الشافعي في كتابه الرسالة رحمة الله عليه ورضي الله عنه، وكان رد على المتكلمين لإفحامهم وللرد على شبهاتهم. على الرغم يا أخي، لما تقرأ تاريخ المتكلمين تعلم أنهم ما أسسوا هذا العلم عندهم إلا للذب عن الإسلام، لكن سبحان الله، ادعوا الله بالسلامة والعافية أن تعجب بعقلك، لأن الإنسان لو أعجب بعقله مش هيشوف حد قدامه أبدا. زي الجماعة المرتزقة بتوع من دول السفلة اللي هم يعني كل جر وصغير طالع لنا عامل لك فيها عالم علامة وحبر فهامة، عمال يتكلم وينظر ويطعم في الأئمة، ويتكلم في الإمام النووي، ويتكلم في ابن حجر، ويتكلم في السيوطي، ويتكلم في السخاوي، ودايس. طب هذا الهلفوت ماذا يعرف في العلم؟ أنا بتهيأ لي لو أنه تكلم أمام الحافظ ابن حجر مثلا لبصق عليه الحافظ ابن حجر، قال أخرجوا هذا الفصل من أمامي. طالع بيتكلم في النووي، يقول لك أصل النووي عنده مشاكل وعنده أخطأ النووي وأخطأ الحافظ ابن حجر وأخطأ السيوطي وأخطأ كل من تكلم في باب الأسماء والصفات بتأويل لم يقرر عند علماء أهل السنة والجماعة. ارتحت كده؟ هدأت النار وانطفأت التي في قلبك؟ لكن نعترف لهم بالإمامة والديانة والفضل والعلم، وهم من جبال العلم في أمتنا ومن علماء أهل السنة والجماعة، عشان نحرق قلبك أكتر. هكذا ينبغي أن ننظر لعلمائنا وأسيادنا. أخطأ في المسألة، أخطأ في... وعلى فكرة بقى في الوقت ده هتجد في زمانه كانت هذه الظاهرة، بس عشان النووي مشهور نقلت عنه بعض هذه الهنات والأحرف. لكن يطلع واحد ملوش أي لازمة، تمام، يطلع يتكلم في الأئمة ويطعن في الأئمة وفاكر إن الدنيا فوضى. تمام، تحس إن العيال دي صناعة استخباراتية والله العظيم، تستشعر كده كأن الناس دي مزقوقة على الأمة، والكبر والبأو والغل بيظهر عليه. وده ظهر على فكرة في ما يسمى بالمناظرات، وأتمنى إن الفوضى دي تقف. يقول لك مناظرة بين فلان وفلان، مناظرة إيه؟ هم دول عارفوا عن المناظرات، يعرفوا ايه؟ عايز تقرا في المناظرات، شوف مناظرات ابن تيميه مثلا. انا بتهيالي هو لو قرا ده لو عرف يقراها اصلا، مناظرات ابن تيميه، يقول لك مناظره. اي مناظره؟ لا مناظره ولا حاجه. المناظره دي يا اخوانا لا، ده علم على فكره، علم المناظره ده صنفت فيها كتب. دول عمالين يشتموا في بعض ويقل ادبهم على بعض. تمام؟ وكل واحد فيهم محتاج يتعلم الادب. وانا هقول لك حاجه، لو استمعت الى الرجل فوجدت أنه حاد عن قانون الأدب وإن كان من أعلم الناس لا تستمع إليه. فاقد الشيء لا يعطيه. أنت واحد قليل الأدب، أنا سواحد قليل الأدب ليه؟ عندك علم فيه اللي أعلم منك 100,000 مرة، أنا اللي يجبرني أن أهدر وقتي في الاستماع لسيء معدوم الأدب مثلك؟ ويقعدوا بقى يلفوا على المشايخ عشان يخطف إجازة من هنا ويخطف تزكية من هنا وثناء من هنا. أنا شفت البعض بيثني على بعض هؤلاء الجهل ثناء ما يتقالش في يوم العلم. زعلت جدا جدا، ورجل فاضل يعني ايه ده؟ شيء عجيب، ليه كده؟ لماذا هذا التسرع؟ اصل الاخ مشهور، مش اسمه مشهور، لا هو مشهور معروف يعني يوتيوبر، فهي سبوبه. الناس دي بي 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 بيدخلهم اموال طائله من اليوتيوب والفيسبوك والكلام ده، وناس شغاله في المجال ده وقالوا الكلام ده. حاجه غريبه جدا جدا، وشيء يعني محزن. ارجع بقى كده معايا، طبعا ضربت لكم مثال بالحسن، وان شاء الله ياتي التفصيل كما قلنا، وتقسيم الحسن لحسن لذاتي وحسن لغيره. طب لو قلنا حسن وبس، طب انا اقول لك حاجه، خدها كده عندك ونتقابل ان شاء الله في تعريف الترمذي. اقوى تعريف للحسن هو تعريف الترمذي. عايز تعريف الحسن روح للترمذي. تقول لي بس الترمذي له مصطلحات خاصه بيه، انت العلماء انكروها يعني من زمن الترمذي اللي هو تلميذ البخاري، التلميذ النجيب لسيدنا الامام البخاري. في حد اعترض عليه قبل ابن الصلاح؟ لو لقيت حد قول لي، لو لقيت حد اعترض على تعريف الترمذي قبل ابن الصلاح. هم يجيب لك تعريف الترمذي وتعريف الخطابي وتعريف ابن الجوزي، تمام، وتعريفات كثيره هنذكرها ان شاء الله في موضعها، تمام. لكن تعريف الترمذي ادق هذه التعريفات، خلاص. واحكام الترمذي، ايه الميزه بقى في تعريف الترمذي؟ انه استخدم الـ 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 هذا التعريف في كتابه وحكم به مرارا وتكرارا مئات المرات. فهو قال لك التعريف وطبقه تطبيقا عمليا، عايز اكتر من كده؟ انما هتنظر وتجيب لي تعريف وتنظير عاري عن الامثله، لا، هو اداني التعريف وذكر لي الامثله. ده الامام الترمذي خريج البخاري، تخرج من مدرسة الإمام البخاري. إنما هتجيب لي تعريف تاني، مع أنا عشان بس الدنيا تبقى مفهومة، أنا أي تعريف ورد في كتب أصول علوم الرواية فهو لأئمتنا ونجل أئمتنا، ما فيش أي مشكلة يعني خالص خالص، ولا زال الخلاف قائم وسيستمر. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالله عز وجل خلق الخلق لعبادته وقدر عليهم الخلاف. عشان بعض الناس قال لك ولذلك خلقهم ليختلفوا، والله عز وجل هو الذي قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خلقهم لعبادتي وقدر عليهم الخلاف. فده وارد جدا، لكن لما واحد يطلع لك وهذا التعريف لا يوفي بالحسن، ده فهمك انت، لا يوفي عندك انت. انما عند الامام الترمذي واقرار الائمه بسكوتهم او بانتقادهم للترمذي يدل على انه اجاد وافاد واتقن. ده لو الترمذي كان في مشكله في تعريف الحسن وفي احكامه في السنن لصنفت الكتب ردا عليه. لكن الترمذي انا الحقيقه اي حد يتصدى لشرح الترمذي، اي حد يتصدى لشرح الترمذي انا بعتبر انه يعني مش عايز اقول جريء، انا عايز اقول ان هو يعني هو ده طبعا توفيق يعني، لكن احذر أنك لا تعرف حقيقة منهج الترمذي. احذر، لأن الترمذي محدث وفقيه، وده بقى اتحسب منه قوي زي البخاري كده، محدث وفقيه. وأنا قلت أنا حط صباعك في عين أي حد يقول لك البخاري ملوش في الفقه، تبويبات البخاري تدل على إمامته وفضله في الفقه، شوف تبويبات البخاري ويطلع واحد ملوش لازمة يقول لك أصل البخاري ما كانش يعرف حاجة في الفقه. مش عارف حاجة في الفقه؟ هو إيه الفقه أصلا؟ تقول له إيه الفقه؟ أه؟ أيوه هي أهدي، مش عارف حاجة. ويقول لك ما أعرفش حاجة في الفقه. زي مثلا مسائل النوازل. كان واحد مثلا لما تسمع مثلا كلمة لبعض برضه الغلمان إياهم دول، تقول له مين من العلماء تكلف مثلا الفلانية، تقول له مثلا شيخنا الشيخ الحويني قال كذا وكذا، يقول لك اه شيخ ابو اسحاق طبعا شيخنا واستاذنا غصب عنك، شيخك واستاذك اصلا ونعله فوق دماغك، ها غيره الكلام ده منتهي، مش انت ما تتفضلش يعني بالكلمتين دول، ما هو شيخك واستاذك غصب عنك، وان كنت يعني لا تستحق ان تنال هذا الشرف، لكن عايز تقول ايه؟ بس هو محدث بس ما يفتيش يعني في النوازل. طب مين يفتي عندك في النوازل؟ يقول لي فلان، يا ابني فلان ده طوب الارض مختلف عليه. انت فاكر فلان ده الحويني؟ فلان ده طوب الارض مختلف عليه، ده حتى الذين تربوا معه مش ما يعني مش انتقدوه بس، ده كالوا له التهم. انت عايز تجيب واحد الدنيا مختلفه عليه وتقدمه على واحد من الاكابر من المعدودين في الامه الاسلاميه الان؟ اهو ده كلام من الكلام اللي انت بتسمعه، لكن هنقول يا الله المستعان. طيب فالإمام الترمذي إمام عالم، شوف تبويبات الترمذي وتعليقات الترمذي ومذاهب العلماء اللي بينقلها، وحاجة متعة. ولذلك أنا لما بعض إخواننا بيعمل بحث فقهي أقعد أدور على النقولات عن البخاري والترمذي والمحدثين الذين بوبوا في الكتب المسندة، أشوف جابها ولا لا. تمام، بنسبة 99.9 ما بصلهاش. أنا بعتبر ده قصور في البحث. فين ما الترمذي ناقل لك أقوال وناقل لك مش عارف إيه، يروح يجيب من الكتب المتأخرة وسايب الكتب المتقدمة. طب ما تشوف الإمام ناقل لك وقال لك إيه؟ شوف المذاهب اللي نقلها، شوف كلام التابعين وكلام الصحابة وكلام التابعين ومن تبعهم بإحسان، الطبقة اللي عاش فيها الإمام. نقل لك فتاوى ونقل لك احكام ونقل لك اجماعات، انت مين صح النوم؟ ما تنقل وكتب وباوثق الاسانيد. طيب قلنا نرجع بقى للعزيز، نعود الى ادراجنا. ما احنا قلنا المذهب بقى، عشان مش كل مره اقعد اتكلم بقى، احنا عارفين مذهبنا، نشرق ونغرب ثم نعود الى موطننا مره اخرى. العزيز هو طبعا ماخوذ من القله والندره الى اخره. تمام، العزيز كما قلنا لون من ألوان الحديث أو نوع من أنواع الحديث جعلوه من أقسام الأحاد. وقلنا أن الأحاد أيا كان التوصيف، مشهور أو مستفيض أو عزيز أو غريب، نطبق عليه قانون الحديث من اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وانتفاء الشذ وانتفاء العلة. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. قال ابن حجر: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. يقول لك استنى بس، اوعى تفتكر ان الحديث العزيز ده شرط حتى تحكم للحديث بالصحة. اللي عايز افهم اكتر، يعني عايز يقول لك ان كل طبقة من طبقات السند بحسب كلام الحافظ ابن حجر لابد ان تحتوي على راويين، زي ما ضربنا مثال في اول المجلس كده. تمام، طيب لا تعتبر هذا شرطا لرواية الحديث الصحيح، اثنان على الاقل في كل طبقة. لا، المؤلف يشير إلى الرد على من اشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا. تمام، كما ذهب إلى ذلك طبعا الجبائي من المعتزلة، وطبعا في كلام نسبوه للحاكم النيسابوري في هذا الباب، فقد اشترط لصحة الحديث أن يرويه أو أن يرويه اثنان على الأقل في كل طبقة من طبقات الإسناد، حيث قال الحاكم: قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة. تمام، طبعا كلام الحاكم ده في نظر.
واعلم أن في باب الرواية لو قيل عن رجل من أصحاب رسول الله كأنك قلت عن عمر أو عن أبي بكر أو عن عثمان أو علي إذا صح الإسناد. جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. عن رجل من أصحاب رسول الله كأن، إنما لو قلت عن رجل، مين رجل؟ لأن عندنا في بقى المهمل والمبهم، مين رجل؟ عن فلان، مين فلان؟ ده مبهم ما عرفش مين، إنما عن رجل من أصحاب الرسول بقى صحابي، فكأنه قال عن عمر أو عن عثمان أو علي، عن أبي بكر، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي أيوب الأنصاري، عن عائشة، عن جابر، عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، وهكذا. بس شرط أن يصح الإسناد، تمام؟ من أهل العلم كأبي بكر ابن العربي من صرح بأن ذلك شرط البخاري في كتابه الصحيح، والبعض تعقبه في هذا، قال لك تعالى تابع حديث إنما الأعمال بالنيات. فاكرين الحديث الرائع ده اللي ذكرناه اللي بيروه البخاري عن شيخه عبد الله ابن الزبير؟ مرة بقول من عبد الله ابن الزبير، قال البخاري حدثنا عبد الله ابن الزبير، قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيم عن علقمة بن القاسم الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا عن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقول له من عبد الله بن الزبير؟ واحد اللي عبد الله بن الزبير من العوام. قلت يا راجل عبد الله بن الزبير من العوام، البخاري بيقرأ عن عبد الله بن الزبير من العوام؟ مش فاهم يعني ازاي. فساعات بتلاقي طبعا هو الحميدي شيخ البخاري، تمام، صاحب المسند المعروف يعني الإمام الكبير. فطبعا هذا مردود، حديث إنما الأعمال بالنيات بدءا من يحيى سعد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، هذا حديث غريب فرد وتواتر عن يحيى سعد الأنصاري، تمام. لم يرويه عن يحيى سعيد، لم يتابع يحيى سعيد عليه، ولم يتابع محمد ابن إبراهيم التيمي عليه، ولم يتابع علقمة بن وقاص الليثي عليه، ولم يرويه في الصحابة أحد إلا عمر، خيركم من تعلم القرآن وعلم، عثمان فقط هو الذي رواه، تمام. علماء الحديث فصلوا ودققوا في هذا الباب، ولم تمر عليهم هذه الأشياء إلا وفصلوها وبينوها. هذا حديث فرض وحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، وكلاهما من رواية الواحد عن الواحد، تمام، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تمام. فلازم ننتبه ونركز جيدا، تمام، ان في الغالب احكام العلماء بتكون على الصحة والضعف. ما حدش قال لك وهذا حديث صحيح غريب، تقول استنى استنى ما الترمذي قالها. في زمن الترمذي كان له هذه الاصطلاحات المركبة وقلده البعض في هذا الباب وساروا على ضربه، لكن يندر ان تجد هذا في كلام غيره، يندر ان تجد هذا في كلام غيره، خلاص، لكنه موجود. فلو استخدمت مصطلحات الترمذي لا بأس، بشرط أن تكون على دراية كاملة بطريقة الإمام، لأنه بين تعريف الحديث الحسن وتعريف الحديث الغريب وتعريف الحديث الفرد وأقسام الحديث الفرد. قال هذا في العدد الصغير الذي طبع مع كتابه الجامع أو الجامع الكبير اللي البعض بيقول عليه سنن الترمذي، هو الصواب الجامع أو الجامع الكبير وليس السنن. طب لو قلنا سنة الترمذي ماشي تمشي عادي، البعض مررها يعني، وإن كان هذا خلاف ما حرره ودقق في بيانه أهل التحقيق وأهل النظر. والرابع الغريب، يقول يعني القسم الرابع هو ما تفرد برواية شخص واحد، ده الحديث بقى الغريب كما قال الحافظ ابن حجر. قال والرابع الغريب، يعني بالرابع ما كان محصورا برواية راو واحد فحسب فقط يتفرد بهذه الرواية، تمام. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن أقسام الغريب كما يذكرها الحافظ ابن حجر قريبا. كلها كل هذه الأقسام سوى الأول أحد، يعني الأول متواتر، تأتي بقى المشهور أو المستفيض، العزيز والغريب، كل ده أحد، أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحد، يقال لكل منها خبر الواحد، مشهور عزيز الغريب كلها أحد، أما المتواتر فهو قسم مستقل. وأكرر هذا التقسيم
لم يكن في الأصل خرج من كلام المحدثين، ولكن جاء من كلام الأصوليين، ويعني في البدايات نشأ هذا التقسيم من أجل الكلام عن السنة ورد الأخبار، وكل إنسان يطلع يقول لك أنا لا أقبل إلا المتواتر، معنى أنه لا يقبل إلا المتواتر فكأنه يرد جل السنة. وما قال بهذا على بسيط الأرض عالم معتبر، ما حدش قال الكلام ده أصلا في الأمة، عالم معتبر قال إن إحنا لا نأخذ إلا بالخبر المتواتر، ما حدش قال الكلام ده، يشار إليه بالبنان. حديث الأحاد يعمل به ويؤخذ به في العقيدة وكل شيء، بشرط أن يصح وأن يثبت بإعمال الشروط التي ذكرها علماء الحديث. وفيه المقبول والمردود، يعني الأحاد منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، بشرط أن ننظر إلى يعني ننظر إلى الشروط أو القواعد التي ذكرها أهل العلم في الكلام عن قبول الخبر. المدهش ان الناس اللي بترد خبر الاحاد بيحتجوا على رد خبر الاحاد باخبار احاد، يقول لك حديث الاثر بتاع ابي بكر في ميراث الجده وقصه الاستئذان عن عمر بن الخطاب، ده يدل ان هو هذا طلب شاهد وهذا طلب شاهد، فهذا يدل ان اخبار الاحاد كانت انهم غير مقبوله. طب حضرتك اصلا اثر عمر ده متواتر عند حضرتك ولا احاد؟ طب وأثر أبي بكر متواتر ولا أحد؟ أنت تحتج على رد خبر الأحد بخبر أحد؟ آدي الناس اللي احنا اللي بيتكلموا ويجادل ويناظر، تقول الخبر ده متواتر لك لا أحد، يعني مش صحيح، لا بس هو صحيح، ليه؟ أصل أنا عايزه، أنا عايزه عشان أرد بيه خبر الأحد، فسيبه لي لو سمحت، يعني عديها المرة دي. آدي ناس بتفكر تفكير ما بعيد تماما عن تفكير أهل العلم في ثقات الأثبات. يعني مش عايزين نشق عليكم أكثر من ذلك، نكتفي بهذا القدر من تعليقاتنا على متن الحافظ ابن حجر نخبة الفكر، ونستأنف الكلام بقى في المرة القادمة. وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. إن شاء الله نبدأ بهذا في المرة القادمة، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يسترنا وإياكم بالستر الجميل في الدنيا والآخرة. أذكر بضرورة الحرص على المذاكرة والمتابعة والمراجعة والتلخيص والتفتيش في الكتب، وإياكم أن تملوا، إياكم أن تملوا. طلب العلم شاق، يحتاج إلى جهد، وهو سهل على من سهله الله عليه. اقتطع من وقتك لله عز وجل، لا تفارق مجالس العلم. النهاردة ممكن تكون ضعيف علميا، تقوى إن شاء الله بالمواظبة والمتابعة. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. الرد العملي عن هذا الخبث الموجود في مجتمعاتنا من هؤلاء أدعياء العلم، أن نتعلم العلم على وجهه كما تعلمه السلف وكما سطروه في كتبهم. أما تضييع الأوقات واللعب والانشغال بأمور لا تنفع والكلام ده، العمر سيمر والأيام ستمر، وستجد أن العمر تقدم ولم تصنع شيئا. والناس برضو اللي ساعات يقول لك أصلا أنا سن كبير، أو يا عم في ناس طلبوا العلم وقد وصلوا إلى العقد السادس من أعمارهم وأصبحوا أئمة. كثير من اشتغلوا بالحديث كانوا في السن المتقدم. الترمذي كان في 28 من عمره، ابن حزم لما بدأ كان في 27 وكان مدللا ومرفها، أبوه كان وزير وبدأ العلم في وقت متأخر وكان من أذكياء الدنيا. تمام، أخلص والله عز وجل قادر أن يعينك وأن يسددك وأن يفتح لك المغاليق وأن يجعل لك القبول. نسأله سبحانه التوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.